لا يعين في المعصيه، يعني بدلا من ان يعاق عن طريقه، يعني خرج ليقطع الطريق مثلا او ليرتكب جرائم ومحرمات، نقول له اجمع بين الصلاتين او اقصر، اجمع واقصر لتوفر لك وقت وجهور له. لا، لو قدر انه زاد عليه كان انسب لحاله ووضعه. وقيد الاكل من الميتة للمفطر بكونه غير باغ ولا عاد، لو كان باغيا أو عاديا لا يجوز له أن يأكل من الميتة، وهو رخصة، فلا العاصي لا يترخص، وهذا قول جمهور العلماء. يوميا يترخص، شمال يترخص مسافة موجودة الحمد لله، والدين فيه ساعة والوصف موجود. نعم، فيها حديث مستخرج. نعم، سم.
باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قصر الصلاة في السفر، يعني جعل الصلاة الرباعية ركعتين. في حديث عائشة أول ما فرض الصلاة ركعتين. نعم، فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر، وعند أحمد إلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة، وإلا المغرب فإنها وتر النهار، وهو حجة الحنفية الذين يوجبون القصر، وأنها فرضت أوجبت، وجمهور كونه فرضت قدرت ولو أن هذا وجوب. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. يعني صحبت أبا بكر وعمر وعثمان كذلك، كان لا يزيد على ركعتين، وعثمان في آخر خلافته زاد وأتم. وكذلك ثبت عن عائشة رضي الله عنها، وابن مسعود أتم خلف عثمان، وذكر من خلاف شر. وهذه قاعدة يستدل بها بعضهم على ارتكاب بعض المحظورات أو المتابعة لبعض البدع، يقول خلاف شر، الكلام ليس بصحيح. الخلاف شر في فاضل المفعول، تفعل المفعول لأن الخلاف شر، أما ترتكب محظور وتقول الخلاف شر لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. يقول: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين. القصر أفضل من الإتمام، وهو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والتوقيت أفضل من الجنة، هكذا يطلق أهل العلم. ولا شك في أن القصر أفضل من الإتمام، وأما بالنسبة للجنب فالأرفق بالمسافر هو الأفضل، هو المناسب لقصد الشرع حينما شرع ذلك. في الحديث السابق يقول: إذا كان على ظهر سير، بعضهم يجعل الجنب مقيد بما إذا جد به السير، إذا جد به السير جمع، وإذا كان مسافر لكنه نازل في مكان ويمر عليه أكثر من وقت فإنه لا يجمع. وأما النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في تبوك أنه أقام وجمع، وجمع بين الصلاتين، وجمعه من عرفة ومزدلفة هو جاهز باقي في مكان. هذا مسألة خلافية بينهم، المقصود أنه لا يلزم منه أن يكون قد جد به السير. والشرع حينما أباح هذه الرخصة وتفضل بها على المسلمين لا شك أنه يريد أن تفعل، فالله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه، فالجمع يجوز للنازل ومن جد به السير ولو كان نازلا ما دام الوصف محققا. والأصل في قصر الصلاة الكتاب والسنة والإجماع، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح تقصر من الصلاة إن خفتم. وهذا الشرط شرط الخوف. ثم ارتفع الخوف بقي الحكم، لأنه قد يشرع الحكم لعلة ترتفع العلة ويبقى الحكم، كما هنا صدق صدق الله به كما جاء في حديث عمر وغيره. الرمل في الطواف شرع لعلة، لأن المشركين قالوا يأتي محمد وأصحابه قبل هاته ثم يثرب، فرموا في الطواف ارتفعت العلة وبقي الحكم. فهذا من الأحكام التي شرعت لعلة ارتفعت العلة وبقي الحكم. الحنفية عندهم الجمع واجب. طيب ماذا عن قوله جل وعلا فليس عليكم جناح؟ القصر، القصر عندهم واجب. طيب دليل القصر من الكتاب قوله فليس عليكم جناح أن تقصروا، رفع الجناح لا يدل على الوجوب. نستحضر آية السعي، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه. هم يستدلون بتلك الآية على عدم وجوب السعي، ويستدلون بهذه الآية على وجوب القصر. يتم الاستدلال ولا ما يستدل؟ ما يتم الاستدلال. ويجيبون عن السعي عن أوجه السعي وهم جمهور، يقولون أليست الآية أكثر من رفع الجناح، ورفع الجناح يعني رفع الإثم، وهذا لا يدل على الوجوب. قل تعالوا هنا ليس في الآية أكثر من رفع الجناح، ورفع الجناح لا يدل على الوجوب. وإذا قالوا أوجبنا القصر بمثل قوله عليه الصلاة والسلام أول ما فرضت الصلاة ركعتين، قال لهم الجمهور أوجبنا السعي بمداومة النبي عليه الصلاة والسلام عليه وقوله كل عني، وأيضا جاء الأمر به اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، فلا يتم لهم الاستدلال حتى يسلموا هناك. ظاهر دليلهم أنه وعلى كل حال عامة أهلهم جمهور على أن السعي واجب أو ركن من أركان الحج، وخالف فيه الحنفية، وهنا يخالف من أهل في الطرفين، وإذا ألزموا هنا يلزمون هناك. نقول أهل عندك متن هذا هو لفظ البخاري، وعندكم في متن هذا هو لفظ رواية البخاري في الحديث، ولفظ رواية مسلم أكثر وأزيد، موجود عنده ولا ما عندكم؟ نعم، لفظ مسلم يقول حفص بن عاصم يقول صحيح ابن عمر، وانا عمه عبد الله بن عمر في طريق مكة وصلى به الظهر ركعتين ثم اقبل واقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا منه فحالت منه التفاتة نحو حيث صلى فرأى ناسا. عندك ذكرها؟ صلى انها ايه المسلم. طيب ما هم يصلون؟ هذا فهم ابن عمر، وما ثبت عن عثمان رضي الله عنه انه اتم وانه تاول، وعائشه اتمت وتاولت كما تاول عثمان. سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الجمعة. الحديث الأول عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو، فقال سهل من طرفاء الغابة، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: فصلى وهو عليها، ثم كبر عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الجمعة. باب متفرع عن كتاب الصلاة، فالجمعة صلاة تشملها النصوص العامة التي جاءت في الصلاة ولها ما يخصها من التشديد ما جاء في التشديد بشأنها والاهتمام بها. الجمعة بضم الجيم والميم الجمهور على ضمها جمعة، وجاء تسكينها وهي قراءة الأعمش، يعني قراءة العامة بضم الميم جمعة، قرأ الأعمش بتسكينه جمعة. ونطقت من قبل العرب بفتح الميم جمعة كهمزة والهمزة وهزاء، كما أنها ذكرت بكسرها جمعة، لكن الأكثر على الضم ضم الميم والتسكين سائر. وكان العرب يسمون هذا اليوم يوم العروبة، وهذا اليوم يوم عظيم شأنه، اختلف في المفاضلة بينه وبين يوم عرفة، ولا شك أنه بالنسبة للأسبوع أعظم أيام الأسبوع، وهو يوم هذه الأمة الذي ادخره الله له وأضل عنه الأمم السابقة. اختار اليهود السبت، اختار النصارى الأحد. ولذا جاء في الحديث في الصحيفة المشهورة صحيفة همام ومخرجة الصحيحين وغيرهما، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، نحن الآخرون بالنسبة للزمان والسابقون يوم القيامة، اليهود غدا والنصارى بعد غد، الجمعة ثم السبت ثم الأحد. وعلى هذا يكون الأول في أيام الأسبوع المعتمد عند الناس السبت، السبت هو الأول، السبت هو الأول. ومن باب الأخذ الأولية من التسمية، كأن العرب لما نطقوا بالأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، السبت، إنها على هذا الترتيب، الأحد هو الأول. نعم، كيف؟ طيب، الأحد هو الأول، لا حتى من التسمية، من التسمية الأحد هو الأول، والاثنين هو الثاني، الثلاثاء هو الثالث، واضح مطابقة الأسماء للأرقام. لكن مقتضى نحن الآخرون السابقون يدل على أن السبت الجمعة قبل السبت، لأنه هو آخر أيام الأسبوع. فعلى كل حال هذا اليوم شأنه عظيم، والصلاة المفروضة فيه صلاة الجمعة شأنها أيضا عظيم، وجاء في شأنها والتشديد في المحاضرة في التفريط فيها من النصوص ما جاء، من ترك ثلاث جمع متواليات طبع الله على قلبه. وأهل العلم يقررون أن ترك الجمعة والتساهل في أمرها يقولون من باب تيسير الأسرة، من باب تيسير الأسرة. معنى هذا الكلام ما معناه؟ لا، ما هو عسير ويسير، لكن نعم، وأما من بخل كذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، سأله النار صلى الله عليه وسلم. وجاء في التشديد فيها ناجح، نصوص كثيرة فيها، لا شك أن هذا تيسير، أن ينام وترك الجمعة ميسر للعسرى للنار، نصوص الوعيد الشديدة اللي جاء فيها. نعم، يختم على قلبه، يختم على قلبه، الخلاف بين العلم في ترك الصلاة وهي واحدة منها، لكن شأنها عظيم، شأنها عظيم، وهو صلاة مستقلة كالصبح، صلاة مستقلة كالصبح لا تجمع ولا يجمع إليها. عن سهل بن سعد، والمراد بالباب الصلاة، صلاة الجمعة، باب صلاة الجمعة. الحديث الأول عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، أن رجالا تماروا وتجادلوا وتنازعوا واختلفوا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو، من أي عود هو، هل هو من خشب الأثل أو النخل أو من أي شجر هو، من أي عود هو، فقال سهل من طرفاء الغابة، من طرفاء الغابة، يعني من شجر الطرفاء الموجودة في الغابة. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه، قام على المنبر، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستند إلى جذع قبل اتخاذ المنبر، يستند إلى جذع يقف مستندا إليه، ولما اتخذ المنبر وهجر الجذع حن الجذع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حن إليه عليه الصلاة والسلام، فاتخذ المنبر من أجل أن يصعد عليه كل من ثلاث درجات ليرى ويرى، لأن الرؤية لها أثر في الرائي، رائي القول، رائي القائل، ورائي العامل. يعني حينما صلى لهم النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر رأوه، لأن الإمام إذا كان على الأرض قد يخفى أمره على الصف الثاني والثالث والرابع ومن بعد، قد يراه الصف الأول لا سيما قريب منه، لكن إذا كان على المنبر رأوه جميعا. القائل أيضا له أثر، رؤية القائل لها أثر في نفس المستمع، ولذا تجدون من يقرب من الإمام تكون فائدته أكثر، وكذلك من يقرب من المعلم في الدرس لا شك أن فائدته أعظم، ولذا جاء الحث على القرب من الإمام والتبكير للجمعة. وجاء في خبر أن الأقرب إلى الإمام هو الأقرب إلى الله جل وعلا يوم المزيد، قرب بقرب والمباعد مثله، بعد ببعد، حكمة الديان. لكن الحديث فيه كلام، والحث على التهجير سيأتي إن شاء الله تعالى في حديث في الباب. لا شك في أمره، نعم، يعني هل المطلوب مسارع إلى الصف الأول المحافظة عليه وعلى يمين الصف ولو كان مساره أقرب، أو على الصف الأول مع كون وسط الثاني أقرب؟ نعم، النصوص الأكثر في المحافظة على الصف الأول، لو يعلمون ما في إيش؟ نعم، أيضا لا لو يعلمون ما في الندى، ما في الندى والصف الأول ولا حفظ. المقصود من الصف الأول جاء فيه من النصوص أكثر، ولو يسأل كثير من الطلاب هل نحافظ على الصف الأول إذا كان الدرس في مؤخرة المسجد أو نقرب من الدرس، لأن قرب من الدرس وجلسوا إلى نهايته فاتهم الصف الأول، وجلسوا في الصف الأول لا سيما وأن الأسباب التي تبلغ الحاضر قد تكون لمن بعد عن الدرس أوضح ممن قرب منه، لأن السماعات واللواقي تكون في آخر على الحيطان. نعم، القرب بلا شك، فأسند كفتي ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، هذا يدل على مزاحمة الشيخ والحرص على هذا، لأن لا يفوت شيء من العلم، لأن بعض الأمور قد لا يتبينها السمع مع غيرة الشخص، لكن إذا اجتمع السمع مع ضعفه مع ملاحظة كيفية أداء الكلمة من الشيخ توافى هذا على هذا وتثبت. على كل حال القرب هو أفضل من البعد. على كل حال الذي جاء في الصف الأول أكثر، الذي جاء في الصف الأول أكثر، عن كل خير، عن كل خير، عن كل خير. على كل حال التبكير مطلوب والتأخر على حسبه، إن كان تأخر عن مستحب فهو مكروه، إن تأخر عن واجب فهو محرم، تأخر عن مخرج أمره أعظم، يقدم على كل حال. يعرفون يدبرون أمورهم، لهم بضاعة أنت بتفوت عارفة يصرفون أنفسهم. واليوم عمال يشتغلون عند باب المسجد بآلات أزعجت الناس، ويقول لهم صلوا، يقول ما أقام، يقول ما أقام. الله المستعان. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه يعني مصليا فكبر عليه الصلاة والسلام يعني للإحرام، وكبر الناس وراءه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر، كبر الناس وراءه وهو على المنبر، والمنبر ثلاث درجات. ثم ركع وهو على المنبر فنزل القهقرة، ثم ركع فنزل، مقتضى العطف بالفاء أنه نزل راكعا في لفظ ثم ركع وهو عليه ثم نزل القهقرة، لا يلزم منه أن يكون نزوله حال الركوع وإنما بعد الرفع منه، لأن ثم تقتضي العطف مع التراخي. ثم نزل ثم ركع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر، يعني عند أصله الذي هو أساسه، ثم عاد حتى يعني عاد إلى المنبر صعد عليه حتى فرغ من آخر صلاته على الطريقة التي أدى عليها الركعة الأولى، ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس، يعني من يسمع من رأى ويسمع، إنما صنعت هذا صنعت وفعلت هذا لتأتموا بي ولتتعلموا صلاتي، لأنه قدوة وهو الأسوة، وجاء عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، فأراهم النبي عليه الصلاة والسلام كيفية الصلاة ليتم الامتثال ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ صلى عليها ثم كبر ثم ركع عليها ثم نزل القهقرة، صلى ثم كبر. كيف صلى ثم كبر؟ نعم صلى يعني أراد الصلاة، صلى يعني أراد الصلاة، ثم كبر عليه ثم ركع عليه ثم إلى آخر الحديث. المقصود أن صلاة الجمعة الآن الصلاة التي صلاها صلاة جمعة ولا لا؟ نعم، هذه صلاة جمعة ولا صلاة فرض عادي ولا نفل ولا أشتر؟ هل هي صلاة الجمعة لندخل في باب الجمعة؟ ها؟ لا، هي ادخل الحديث من أجل المنبر. نعم، ادخل الحديث من أجل المنبر. نعم، كيف؟ ليظهر أن صلاة عادية صلاة فرض من الفروض أو للتعليم. وجاء الكرم هل صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقصود أن هذه الحديث إنما أورد من أجل المنبر، وأن الجمعة تكون خطبتها على المنبر. لا حسدت على الأرض، في أصل المنبر، في أصل المنبر. فيه النزول أثناء الصلاة وهو حركة، وإذا قلنا أن المنبر ثلاث درجات لازم عليه أن يتحرك، لا ثلاث، خلى ثلاث، وهم يمنعون ثلاث حركات متوالية في ركن واحد، ويبطلون الصلاة بهذا في ركن واحد. الجواب ولا غير الحج ثلاث متوالي تعتبر كثيرة في ركن واحد. نعم، كيف؟ لا مثل هذه الله ما يجرى عليه نفل ولا فرض على الاحتمالات، صلاة على الاحتياط، كيف يجاب عنه؟ يعني هل فيه ما يدل على أنه صلى على الدرجة الثالثة؟ من يقول لا يلزم يكون صلى على الدرجة الثالثة، فإذا صلى على الدرجة الأولى أو الثانية صار صلى على المنبر، اللفظ يحتمل. الأمر الثاني أنه احتمال أنه نزل درجة وراكع فلما رفع من الركوع نزل البقية. نعم ثلاثة، يعني بحركة واحدة في درجتين. حمل أمامة بن زينب حملها وذرقان مرة واحدة، مرة واحدة تقدم. ما هو فيه ما يلزم خطوتين توصل، خطوتين ترجع تقدم. ما سهل ذلك عامة العلم على هذا، كأنهم يتفقون على هذا وأن الثلاث كثيرة. نعم وإن تأخر لكن يمكن الصف الأخير وصل لمكان الناس يمكن، ولا يلزم منه أن يكون كثيرا، وخصوصا أن مثل هذه الحركة ومثل حمله أمامة بن زينب وجاءت من القدوة والأسوة فلا ينكر على من فعل مثل هذا. إذا فتح الباب وتقدم من أجل السترة، خصوصا من مثال حركات مثل هذه. أي لا لا في الفريضة صلاة الظهر، صلاة الظهر بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء وهو حامل الأمام، متى ينتظرون؟ انظرون صلاة فرض كاول طرق انها الظهر. يقولون هذا يعني مثل قراءة في المصحف يحتاج الى حمل ويحتاج الى وضع ويحتاج، يعني من باب اولى.
عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعه فليغتسل.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. من جاء منكم الجمعة مفهومه الذي لا يجيء إلى الجمعة لا يلزمه الغسل، يعني مسألة شرطية. من جاء منكم الجمعة فليغتسل، مفهوم الشرط أن لو لا يريد الإتيان إلى الجمعة لا يغتسل، كالنساء مثلا ومن لديه عذر يبيح له ترك الجمعة فإنه لا يغتسل. فالغسل إذن لحضور صلاة الجمعة، لحضور صلاة الجمعة. من جاء منكم ممن يتأتى إليه خطاب الأمر بالجمعة، من جاء منكم الجمعة ومراد الصلاة فليغتسل. فليغتسل اللام لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب. وجاء في الحديث المخرج في مسلم غسل الجمعة في رواية غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. فعندنا اللام لام الأمر والأصل في الأمر الوجوب، وغسل الجمعة واجب. عجيب، لو يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ما في إلا الحائض اللي تصلي مختمرة، وإذا طهر تجدع الخمار صح؟ ها؟ إيه أنت ما شاء الله عليك وارث الشعوب أنت. إذا نقول الحائض عليها أن تختمر، لو يقبل الله صلاتها إلا بخمار والطاهرة ما تختمر صح؟ لا محتلم يعني مكلف، يعني بلغ الحلم، كما أن الحائض من بلغت الحلم بالحيض، لأنه غالب ما تبلغ به النساء والاحتلام غالب ما يبلغ به الرجال. طيب من جاء منكم الجمعة فليغتسل، اللام لام الأمر، وعامة أهل العلم على أن غسل الجمعة سنة وليس بواجب. نعم فبها نعم، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا سارف لهذا الحديث، سارف لهذا الحديث، لأن الأمر مشترك بين الوجوب والاستحباب، فيوجد من اسم، لكن اللفظ كيف يصرف؟ واجب، كيف نصرف كلمة واجب؟ كيف نصرف كلمة واجب؟ يعني إذا استطعنا أن نصرف الأمر افعل أو فليفعل، نعم، لأن هذا مشترك بين أهل العلم بين الوجوب والندب، فإذا صرف عن أصله الذي هو الوجوب احتمل الندب، هذا ما في إشكال، لكن كلمة واجب كيف نستطيع صرفها؟ يا الأخوان خلونا خطوة خطوة بكلام يمشي ما نريد، دعونا من كلمة واجب متأكد ولا أدري، لا ما ينفع، عندنا اللي يمكن صرفه الأمر وما يأتي بلام الأمر يمكن صرفه، لكن لفظ واحد، يعني لو تقول جاء زيد تستطيع أن تصرفه إلى لفظ زيد؟ ما يمكن، نعم ما يمكن تصرفه إلى لفظ زيد، لأن هذا لفظ نص في المسألة. أنا أقول صيغة الأمر ولام الأمر تحتمل الأمرين، فإذا تعذر الأصل فيها لوجود ما يعارضه استطعنا أن نصرف، لكن اللفظ الواحد كيف نصرفه ودلالة واحدة؟ لكن خلونا مسألة مسألة، نريد أن نقرر شيء، لأنهم يقولون واجب على كل محتمل مصروف بقوله مصروف، كيف مصروف؟ اللفظ المحدد لا يحتمل صرف، نعم اللفظ المحدد لا يحتمل صرف، لكن نبحث في معناه، إذا أردنا واجب اصطلاحي لا نستطيع نصرف، ما نستطيع نصرف الواجب الاصطلاحي إلى غيره، واضح ولا مو واضح؟ إذا أردنا أن نطبق الواجب الاصطلاحي ما استطعنا أن نصرف، لكن إيش معنى الواجب باللغة؟ هل يتطابق الاصطلاح الحقيقة العرفية عند أهل العلم مع الحقيقة اللغوية؟ نعم متأكد، في لغة العرب إذا قيل حقك علي واجب أنا متعين ومتأكد، لا يعني أني آثم إذا لم أؤدي إليك، نعم، والوجوب من السقوط، نعم وجب الذنوب عن سخطه، فلا تلازم بين الحقيقة اللغوية مع الحقيقة الشرعية أو مع الحقيقة الاصطلاحية، لا تلازم. إذا من يقول أن اللفظ صريح في المراد وأن الذي لا يغتسل آثم لأنه واجب، والنبي عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق وأنصح الخلق وأعرف الخلق بمراد ربه وبلغة قومه وقد أدى وبلغ باللفظ الصحيح الصريح، فما جوابنا عن هذا؟ نقول إن الحقائق اللغوية قد تختلف مع الحقائق الاصطلاحية، مع الحقائق العرفية تختلف. ضربنا مثال كأنها جمالة صفر، يعني لو أقسم شخص منذ أن ولد إلى أن بلغ 100 سنة ما رأى جمال أصفر، يقول أنت محارب لله ورسوله، أنت معاند للقرآن، نعم، يعني الجمل الأصفر باللون الأصفر المتعارف عليه بين الناس، هل رأى أحد منهم الجمل أصفر؟ نعم، هذا لا أحد رأى جمل مثل هذا، نعم ما رأى أحد، ما في أحد رأى جمل مثل هذا، فإذا اختلفت الحقيقة العرفية أو اللغوية عن الشرعية يصير لمحد، نعم ينبغي أن تكون الاصطلاحات، ينبغي أن تكون الاصطلاحات، ولو قلنا يجب أن تكون الاصطلاحات أثمنا أهل العلم قاطبة، أن تكون الاصطلاحات مطابقة للحقائق الشرعية، ولذلك لما يقول الصحابي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ركعتين يطرح فيه الاستفسار، يكون عن دين محادين، نقول هذا اصطلاح عنده، نعم ينبغي أن يكون الاصطلاح موافق لما جاء في النصوص، لكن عامة أهل العلم على كل في استعماله حصل من المخالفة، فكلمة واجب مدلولها اللغوي غير مدلولها الاصطلاح، وعلى هذا لا نقول أن من قال وعامة أهل العلم على هذا من قال بأن غسل الجمعة ليس بواجب مخالف محاد ليس عنده جواب، إلا عنده جواب، ليش ما عنده جواب؟ قل فما عذرك إذا وقفت بين يدي ربك وقال لك بلغك نبي عني أن غسل الجمعة واجب، يكون واجب متأكد، ومتعين لكن هو معنى هذا أنه هو الذي يطبق عليه تعريف الفقهاء الواجب وهو الأصوليين ما هذا لكن فهم أحد من الصحابة أنه آثم عثمان هات عمر قصة عفوان دخل ما اغتسل مش قال له قال كأنت آثم ما قال له شيء حضر الصحابة كلهم عثمان دخل متأخر عمر اخطب فلومه عمر على التأخر قال ما فعلت إلا أن توضأت وحضر قال والوضوء أيضا يعني مثل عثمان إذا أخلوا مثل هذه الفضيلة ولم تكن واجبة يلام لكنها قال له أنت آذن بحضر الصحابة كله دعونا من صحيح أنهم لا يقولون باشتراطه مثل الوضوء يعني يأذن بتركه عندما يقول به ولا عرف هذا القول إلا عند الظاهرية والإمام مالك يقول بالنسبة لمن تتغير رائحته أصحاب المهنة وغيره والعام متألهم أنه مستحب من جاء منكم الجمعة والمقصود صلاة الجمعة فليغتسل فالغسل للصلاة الغسل للصلاة الظاهرية الذين أوجبوا الغسل جعلوه لليوم وعلى هذا لو اغتسل عصر الجمعة كذا لو اغتسل العصر شيء لأنه لليوم جاء في بعض الروايات غسل يوم الجمعة فأضيف إلى اليوم إذا اغتسل العصر أو آخر العصر أو الظهر بعد صلاة الجمعة ما عليه أدى الواجب والأصل أن الاغتسال تهيئ لهذا الاجتماع لهذا العيد وأيضا إذا اجتمع الناس على غير اغتسال غير نظافة لا بد أن تنبعث منهم روائح سيما في البلاد الحارة ولا تصور أن الزمان السابق هو الزمان الذي فيه المكيفات وفيه الأمور المريحة لا هناك فيه أمور مريحة وهنا فيه أمور مريحة ها سواء صح ولا لا
مريح
شو مريح
يعني الآن يعني أريح
صح وقبل يعني هذه من الراحة وتلك من الرائحة إن شاء الله عليك الغسل لصلاة الجمعة لو اغتسل لصلاة الفجر وخرج إلى الجامع وجلس من صلاة الفجر إلى أن صلي الجمعة يكفي ولا ما يكفي اغتسل صلاة الفجر بعد طلوع الفجر أما قبل طلوع الفجر ما أحد يقول به لكن بعد طلوع الفجر وصلى الفجر الصبح في الجامع وبقي إلى أن صلى الجمعة اغتسل قبل صلاة الفجر وقال هذا يكفي وهذا يفعل أحيانا لصلاة العيد إذا صلت مثلا في مسجد الفاصل يسير لكن الجمعة الرواح إليها كما سيأتي إنما يبدأ من ارتفاع الشمس طيب اغتسل لصلاة الجمعة وراح صلاة الجمعة ثم اتكى على شيء ونام انتقض وضوءه يعيد الغسل ولا ما يعيد ولا ما هو بشرط لكن يأثم ولا ما يأثم أدى الجمعة بغسل ولا لا غسل منتقض الوضوء انتقض ويعيد الوضوء يعني ما أحد يلزم ما أحد من أهل العلم يلزمه أو يستحب له أن يعيد الغسل نعم
عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان قال لا قال قم فاركع ركعتين وفي رواية فصلي ركعتين
يقول رحمه الله تعالى في الحديث الثالث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس والنبي عليه الصلاة والسلام أراه ما دخل من باب المسجد وجلس فقال صليت يا فلان صليت يا فلان باب العرض لئلا يحرجه أمام الناس ويأمره بالأمر المباشر وهذا أسلوب من أساليب التوجيه فإذا لاحظت على شخص شيء وأتيت به على سبيل الاستفهام لا شك أنه أدعى لقبوله ترى المخالفة الظاهرة لكن إذا أتيت بها على سبيل الاستفهام كان أدعى للقبول حتى مع الكبار يعني لو سمعت مثل عمل من شخص أو قول أو فتوى تأتي فتسأله عن حكم المسألة، ما حكم كذا، أو سمعنا أن أحدا يقول بكذا، ما رأيكم بكذا، يعني من أقبع القبل أن تواجهه بالانتقاد الثقيل على النفس. صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. تحية المسجد، تحية المسجد، من دخل المسجد والإمام يخطب يصلي ركعتين يتجوز فيهم عند الحنابلة والشافعية، ومنع من ذلك المالكية والحنفية، قالوا لكي يشتغل بالسماع باستماع الخطبة، فإذا نهي عما هو أقل من ذلك تحريك الحصى بثانية واحدة مس الحصى فقد لغى. إذا قلت لصاحبك أنصت كلمة ثانية لغوت ولا جمعة له، فكيف يأتي بركعتين تجاني إلى وقت؟ وهل يقبل على صلاته أو يقبل على الإنصات الخطبة؟ نقول ما دام جاء النص، النبي عليه الصلاة والسلام يخطب قال قم فاركع ركعتين، فدل على أن هذا مخصوص، وأن تحية المسجد لا تسقط باستماع الخطبة ولا يعفى عنها، وإن كان عامة أهل العلم على أن تحية المسجد سنة ليست واجبة. وفي رواية فصلي ركعتين، هناك إجابات عن الأمر بهاتين الركعتين. النبي عليه الصلاة والسلام أمره ليصلي ركعتين ليراه الناس، ليراه الناس لأنه محتاج، فإذا رآه الناس وبان من بينهم الناس يستمعون فطن له وتصدق عليه. نعم، هذا جواب مالكية عن الحديث، وإلا فتحية المسجد هنا الخطبة ليست بسنة عنده، مثل مس الحصى ومثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتسكت. على كل حال هذا الحديث مخصص لما جاء من الاستماع، وأن هذه إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وفي الحديث ما يدل على أن تحية المسجد لا تسقط بالجلوس، ومن أهل العلم من يقول سنة فات محلها، لكن هذه تقال بالنسبة لمن عرف الحكم وترك، أما الجاهل الذي لا يعرف الحكم يعرف، فيكون حينئذ عمله بالنص بعد بلوغه. نعم، هذا شيء بس ما يلزم أن يكون، لأن عدم النقل ليس بنقل للعدم، السنة تثبت مثل هذا الحديث وما عداه محتمل. قررنا ما يلام، قررنا مرارنا أن الوقتين الموسعين لا مانع من الصلاة فيه، والأوقات الثلاثة المضيقة لا يصلى فيها شيء من النوافل ولو كان ذا السبب. إذا كان قرب طلوع الشمس لا يصل، مثل على في ساعة، يعني لو جلس عمل بأحد النهي ما يلا، ولو صلى ما يلا. نعم،
عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس.
حديث الرابع، يقول رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. هذا لفظ الحديث الصحيحين ولا المعنى؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما، علقوا عليهم حقين ولا شبون؟ نعم، المقصود ان روايه المعنى ولا مانع منها. فيشترط لصحه صلاه الجمعه تقدم خطبتين يفصل بينهما بالجلوس، والاصل ان تكون من قيام، وفعله عليه الصلاه والسلام والخلفاء من بعده، وهاتان خطبتان شرط من صحة الجمعة، وتشتملان على ما يسمى خطبة، يتقدمها الحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والشهادة إلى آخر ما يطلب فيما يسمى خطبة. وجاء في وصف النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب أنه عليه الصلاة والسلام كان من الصحيح إذا خطب على صوته أحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، يرتفع صوته ويحمر وجهه وعيناه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ولا شك أن هذا أبلغ في التأثير بالنسبة للسامع، وجاء أيضا أنه يقول في خطبته أما بعد فإن خير الكلام كلام الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله إلى آخره، وأن إيش؟ وأن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، بعض الروايات. المقصود أنه نقل من خطبه عليه الصلاة والسلام شيء منها، والمقصود ما يسمى خطبة تشتمل على الحمد والشهادة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والموعظة والأمر بتقوى الله إلى غير ذلك، وإيراد الشعر في الخطبة يبطلها عند بعض أهل العلم، ومنهم من يرى أنها لا تبطل إلا إذا غلب، إلا إذا غلب الشعر صار أكثر من النثر، وينبغي تنزيهها من الشعر في الجملة. نعم، على كل حال في الجملة المطلوب ما يؤثر في السامع، ما يؤثر في السامع. نعم، خطبتين شرط عند أهل العلم. نعم،
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الخامس وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك، الصحبة تكون لأدنى مناسبة، لأدنى مناسبة، والمراد بالصاحب هنا المجاور أو القريب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأمهات المؤمنين: لأنتن صواحب يوسف، لوجه الشبه بينهم. فالصحبة تكون بأدنى مناسبة وملابسة، ولذا قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة حال خطبة الإمام، حال خطبة الإمام فقد لغوت، لأن المطلوب الاستماع، المطلوب الاستماع، فالاستماع للخطيب واجب، كل ما يؤثر على هذا الواجب لا يجوز، لأنه يحول دون تحقيق الواجب، ولا يتم الواجب إلا بتركه فهو واجب. وجاء سد الباب فيما هو أدنى من ذلك، مجرد الحركة بمسح حصى أو شبهه يلغو، من لغى فلا جمعة له. والمقصود من هذا الثواب المرتب على الجمعة يفوته، وإلا فالصلاة الصحيحة مسقطة للطلب. طيب، من لا يتصف بالسمع ولا بالاستماع أو لا يفهم يطالب بالإنصات ولا ما يطالب؟ الأصم مثلا أو الأعجم الذي لا يفهم الكلام. عموم الحديث يشمل الجميع، عموم الحديث يشمل الجميع، والذي لا يفهم أو لا يسمع إذا كانت العلة منتفية بالنسبة له أثره يتعدى إلى غيره. نعم، يشغل من حوله. نعم، ولا شك، لا شك أنه يشغل من حوله. فالعموم هو المصدر، هو الصواب. نعم، ولا بد من أن تكون الخطبة بالعربية، لا بد أن تكون الخطبة بالعربية. أجاز بعض أهل العلم كالحنفية ترجمتها، لكن تكون بالعربية، ولو ترجمت بعد الصلاة لغير العرب بالأعجمية فحسب. نعم، نعم، ما يسمع بعيد، والذي حوله بعد ذلك ما يسمعه، لا يشوش على نفسه ولا على غيره. افترض انهم في الدور الثاني او في اسفل. نعم، جاء مهندس وقال يشبك، كان يشبك مثل هذا يتعامل مع الامام، ف فالإمام له أن يكلم وله أن يتكلم، هذا إشكال. إذا تعامل مع الإمام حل الإشكال، إذا كلفه الإمام ما في إشكال. نعم. العموم يشمله، لكن العموم يشمله لو ترجمت فيما بعد أو المقصود المسألة الخلافية يجمل على أنها لا تترجم، لا بد أن تؤدى بالعربية معروفة كلام جواب على هذا لا تصرف إذا ما في مية أهدت قال لهم أنه ترجم لكم وذا يعرفون من هذا الثلاث. إذا جاء بما يسقط الطلب بالعربية ثم أضاف إليه بغيرها ما في ما يمنع أيضا، لكن يأتي بخطبة تامة بأركانها بما يسقط الطلب باللغة العربية ثم يأتي بغيرها من اللغات. نعم يفتح عليه لأن مخاطبة الإمام ما فيها بأس. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
نعم. يقول المؤلف رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة اغتسل. فالثواب المرتب في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث مثل من غسل واغتسل، بكر وابتكر، لا بد من توافر ما اشترط، لأنه قد يتعدد فعل الشرط ليكون الجواب واحدا عن المجموع. من غسل، من اغتسل يوم الجمعة، والغسل على ما تقدم في قول عامة أهل العلم مستحب استحبابا متأكدا يوم الجمعة، واليوم يبدأ الأصل من طلوع الفجر عند المتشرعة من طلوع الفجر، وعند الفلكيين من طلوع الشمس، وهنا من ارتفاع الشمس، لأن ما قبله مستغرق لعبادة صلاة الصبح، والانتظار بعدها إلى ارتفاع الشمس هذا مستغرق لعبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. إذن الصلاة التي تليها يكون الرواح إليها بعد هذا الوقت بعد ارتفاع الشمس ثم راح. الرواح الأصل فيه أنه يقابل الغدو، والغدو في أول النهار والرواح في آخر النهار. الغدو في أول النهار في الصباح والرواح في المساء، وهذا المطلوب هنا الرواح في المساء. نعم. المقصود مجرد الذهاب، مجرد الذهاب. فإذا أطلق الرواح من غير اقتران بالغدو فيشمل الوقتين أول النهار وآخر النهار، ويراد به ما يرادف الذهاب. أما إذا جاء مقرونا بالغدو فيحمل الغدو على معناه الخاص والرواح على معناه الخاص. ثم راح في الساعة الأولى التي تبدأ من ارتفاع الشمس إلى ما ينقسم عليه الوقت من هذا إلى دخول الإمام. فإذا كانت الشمس ترتفع الآن في الخامسة والثلث والإمام يدخل في الثانية عشرة إلى عشر، اقسم هذا على خمسة، وقد تكون موافقة للساعة الفلكية التي 60 دقيقة، وقد تكون أقل وقد تكون أكثر، قد تكون أقل وقد تكون أكثر، لأن المراد بالساعة مقدار من الزمان، وبدؤها يكون من أول النهار من ارتفاع الشمس. ومن أهل العلم كالإمام مالك من يرى أن هذه الساعات ساعات لطيفة تبدأ بعد الزوال، تبدأ بعد الزوال عملا بالرواح، عملا بالرواح. وهذا القول لا شك أنه يناسب كثير من الناس، كثير من طلاب العلم في هذه الأوقات، أن ساعات لطيفة بعد الزوال. نعم. يأتي يأتي يأتي, يأتي, يأتي. راح في الساعة الأولى, إذا افترضنا أن الساعة الأولى بدأت من 5:30 إلى 6:30 مثلا, نعم إلى 6:30, ساعة وربع أو ساعة وعشر, الذي يأتي 5:30 مثل الذي يأتي في 6:30 إلى 5 كله في الساعة الأولى, كلاهما في الساعة الأولى, فكأنما قرب بدل. نعم كلاهما كأنما قرب بدنا, لكن البدنة تختلف, الذي يأتي في أولها بدنة نفيسة, والذي يأتي في أثنائها بدنة متوسطة, والذي يأتي في آخرها بدنة أقل. نعم فكأنما قرب, وفي رواية كأنما أهدى بدنة, والبدنة هنا في هذا الحديث المراد بها من الإبل. نعم من الإبل, وإن كان الإطلاق يشمل البقر, لكن لما كان البقر منصوصا عليه في الحديث خرجت من الإطلاق. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة, كأنما قرب بقرة. في الحديث ما يدل على أن إهداء البدن أفضل من إهداء البقرة, حديث دليل على أن إهداء البدن من الإبل أفضل من إهداء البقرة, لأنه لا يستوي من جاء في الساعة الأولى ومن جاء في الساعة الثانية. ومعادلة البدنة بسبع والبقرة بسبع يدل على التساوي, لكن في هذا الباب البدنة أفضل, وفي باب الهدي والأضاحي متساوية, وفي باب الغنائم أيضا متفاوتة, لأن البدنة عدلت بعشر والبقرة عدلت بسبع, ففي كل باب أو لكل باب ما يخصه, لكل باب ما يخصه. فكأنما قرب, وفي رواية كأنما أهدى بقرة, من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا, كأنما قرب كبشا أقرا, ويقال فيه مثل ما قيل, ويدل على أن الذكر أفضل من الأنثى والأقرن أفضل من الأجن. نعم ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة, في رواية كأنما أهدى دجاجة, الدجاجة تهدى أو يتقرب بها, أقول هل الدجاجة مما يهدى أو يتقرب به؟ نعم المراد بذلك كأنما تصدق وكذا. على كل حال النصوص فوق الجميع, النصوص فوق الجميع. نعم فالمقصود أن الدجاج والعصفور على ما جاء في بعض الروايات والبيض كلهم ليس مما يهدى, لا يقبل في الهدي والأضاحي, لكن المراد بالتقريب هنا التصدق. طيب قد يقول قائل أنا لماذا أذهب إلى الجمعة في الساعة الأولى وكأنما قربت بدنة واحدة, لماذا لا أجلس في بيتي وتعلم 10 آيات أو 20 آية أو 100 آية وكون كمن حصل على عن كل آية بدنة؟ نعم بدلا من هذا في الساعة الأولى يجلس في المصلى في بيته في مسجده ولا يروح الجامع وله عن كل آية بدنة. نعم نعم الآية ببدنة وبناقة, والآية بناقة يمكن يحصل على أجور عظيمة إذا جلس في بيته أو في مصلى, يمكن يحصل على 1000 بدنة. نقول فرق بين أن يهدي وبين أن يأخذ, الذي يتعلم كأنما أخذ, كأنما حصل له من أمور الدنيا بدنة, لكن يهدي بدنة يتقرب إلى الله جل وعلا أفضل من مئات الألوف من البدنات التي يأخذها. لأن بعض الناس قد يشوش عليه مثل هذا, يقول بدل ما أودي بدنة واحدة والآية واحدة بدنة وعشر آيات بعشر بدنات وألف آية بألف بدنة, ليش أنا أترك أستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ نقول لا يا أخي, نقول هذه كأنما حصلت من أمور الدنيا على بدنة, وهنا في حديث الباب كأنما تقربت إلى الله جل وعلا ببدنة. لأن تصور أن البدنة مثلا أقل شيء 2000 ريال, قص 2000 ريال ب5 ساعات وتروح, يعني نعم كانك أما أن كونك تأخذ هذه مسألة أخرى. نعم حتى في المسجد في المصلى يقول أنا هذا أريح لي أجلس هنا أجلس هنا أقرأ لمئة آية وأتأخر إلى دخول الخطيب مرحلة خامسة. وعلى كل حال في كل خير ولكل خير إن شاء الله تعالى وكلهم على خير لكن المبادرة بلا شك. نعم باب الزوال ذكرنا قول مالك ساعات لطيفة بعد الزوال ساعات لطيفة بعد الزوال لا ما بعد الأذان الثاني إذا دخل الخطيب انتهى ما في ساعات عند الجميع ما في ساعات. نعم من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة والدجاجة بفتح الدال وكسرها وإن كانوا يرجحون أن الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل الفتح للذكر والكسر للأنثى مثل المائح والماتح وغيرها ألفاظ كثيرة على هذا. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة في بعض الروايات كأنما قرب عصفورا. نعم لا يطلق على الدجاجة بالذات يطلق على الساعة. ومن راح في الساعة السادسة فكأنما قرب بيضة. وجاء عند الحاكم أن اليوم 12 ساعة أن اليوم 12 ساعة وموافق لرواية الست من راح في الساعة السادسة لأن الزوال إلى السادسة. وفيه أيضا ما يدل على أن الأصل في ضبط الوقت من بداية النهار لا من نصفه من بداية النهار من طلعت الشمس تبدأ الساعة الأولى بهذا الحديث لما تبدأ الساعة الأولى بعد الزوال على خلاف هذا الحديث وخلاف ما هم معمول به عند العرب إلى زمن قريب إلى أن امتزج بغيرهم. ولذا تجد الخلل مثلا حينما تبدأ الساعات من الزوال وقت الصفر الذي هو الزوال ثم تبدأ بعده الواحدة ثم الثانية ثم الثالثة الثانية عشرة منتصف الليل صح ولا لا؟ الثانية عشرة منتصف الليل الثانية عشرة آخر هو المنتصف لكن هو يكون منتصف الليل الواحدة بعدها صباحا فالنصف الثاني وين راح؟ صحيح تقوم في إذاعات العالم كلها تقول هكذا. نعم إذاعات الدنيا كلها تقول الثانية عشرة منتصف الليل الواحدة صباحا. طبعا المسألة فيها خلل فالساعات تبعا لهذا الحديث تبدأ من أول النهار. وما في شك أن ضبط أو أول النهار بتوقيت غير العربي توقيت الفرنجي الوافد ضبط أول النهار لا سيما لأمور الدنيا ثم لاحظ أمور الآخرة هو أضبط. وأول الليل بالنسبة للتوقيت الغروبي العربي أضبط. نعم ولذلك ما ينضبط صلاة العشاء ما تنضبط صلاة العشاء لا صيف ولا شتاء على التوقيت المعمول به الآن قبل منضبط واحد ونصف من العشاء صيف الرشتاء. ولذلك الليل منضبط على التوقيت الغروبي والنهار أوله لا سيما أوله منضبط بالتوقيت للزوال المبني على زوال الشمس. وعلى كل حال مسألة اصطلاحية وكان الموظفون في العهد السابق في كل أسبوع يعتمد أن ترى الدوام يبدأ الساعة واحدة مع الأسبوع الثاني وحده ربع الثالث وحده نصف وحده عشر وحده لا بد يغير. ليش؟ لأن طلوع الشمس المرتب عليه الدوام بعد طلوع الشمس مثلا ساعة مهم منضبط. ولذلك لأمور دنياهم وأعمالهم وتجاراتهم منضبطة بالتوقيت بتوقيتهم لكن أول الليل لا ينضبط إلا بتوقيت العرب المستمد من هذا الحديث. فإذا خرج الإمام يعني خرج مقصود به دخل وخرج على المصلين دخول وخروج أمور نسبية يعني أقبل وأدبر أقبل وأدبر حينما يقول مسح رأسه أقبل بيديه وأدبر. مقتضاه أن يبدأ من مؤخر الرأس إلى مقدمه ثم يدبر، لكن يقول بدأ بمقدم رأسه، فالإقبال والإدبار نسبي، وهنا الدخول والخروج نسبي، يعني خرج على المصلي، والأصل أنه دخل المسجد، فهذه أمور نسبية. حضرت الملائكة تركت الكتابة، حضرت الملائكة يستمعون الذكر على هذا. من يسجل الداخل بعد هذا؟ في أحد يسجل؟ ما فيه إلا الحضرة. وأما من يسجلون من أجل هذه الجوائز فقد انتهوا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الجمعة. الحديث السابع عن سلمة بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. وفي لفظ: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث السابع من باب صلاة الجمعة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة. وكان من أصحاب الشجرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الجمعة. وكنا تدل على الاستمرار وهذا الأصل، وقد ترد لغير ذلك إذا دلت القرائن على أن مثل هذا الفعل لم يحصل إلا مرة واحدة. كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة ثم ننصرف يعني منها وليس للحيطان ظل يستظل به، وليس للحيطان ظل يستظل به، نفي للظل. وهذا يقتضي أن تكون الصلاة قد وقعت قبل الزوال، تكون الصلاة قد وقعت قبل الزوال. وفي لفظ: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفي. اللفظ الثاني يدل على أن الجمعة إنما تكون بعد الزوال. كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفي. وبين اللفظين شيء من التعارض الظاهر، فمفهوم الحديث الأول يدل على أنهم يفعلونها قبل الزوال، ومنطوق اللفظ الثاني يدل على أنهم يفعلونها إذا زالت الشمس يعني بعد الزوال. إذا زالت الشمس يعني بعد الزوال. فإذا قدمنا المنطوق كما هو الأصل لا بد من الإجابة عن المفهوم، لا بد أن نجيب عن المفهوم. فكنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. ظل موصوف ليس لها ظل، ليس مطلقا. لو قال وليس للحيطان ظل حصل التعارض، لكن يستظل به يدل على أنها لها ظل، يدل على أنها لها ظل، ولكن لا يمكن الاستظلال به بالنسبة لجميع من خرج من المسجد دفعة واحدة. قد يكون هناك ظل، نعم هناك ظل، لكنه لا يستوعب الناس الذين يخرجون من المسجد يوم الجمعة، فهؤلاء يحتاجون إلى ظل واسع، ولا يعني أنه لا يوجد ظل لا يستوعب الناس. فتتفق الروايات وتكون صلاة الجمعة بعد الزوال والحيطان لها ظل، لكن ليس بالظل الكثير الذي يضل الناس كلهم بغير عمد ترونها، هل هذا نفي للعمد؟ نعم، أو إثبات للعمد؟ نعم، نفي للعمد المرئي، يعني لا ينفي أن يكون هناك عمد غير مرئي. كيف؟ نظير ما عندنا، نظير ما عندنا بغير عمد ترونها، هل هذا نفي للعمد بالكلية؟ يعني لا يوجد عمد أصلا، ومن لازم عدم العمد عدم الرؤية، أو أن هناك عمد لكنها لا ترى، واللفظ محتمل، وهذا أعظم في القدرة، كان هناك عمد لكنها لا ترى، هو مطابق للمعنى ولا ليس مطابق؟ فالمنفي هنا الظل الذي يستظل به من قبل من يخرجون من مسجد الجامع دفعة. وعلى كل حال المسألة خلافية، فعل صلاة الجمعة قبل الزوال، فعل صلاة الجمعة قبل الزوال محل خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم على أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، هو وقت صلاة الظهر من زوال الشمس إلى مصير ظل الشيء، ولا مثله؟ مثله حنفيا هذا قول الجمهور، وعند الحنابلة أنه يصح فعلها قبل الزوال لهذه النصوص، لمثل هذا النص يصح فعلها قبل الزوال، والجمعة لها سبب وجوب ووقت وجوب بناء على القاعدة. نعم، قاعدة أن العبادة إذا كان لها سبب وجوب ووقت وجوب لا يصح فعلها قبل السبب اتفاقا، ويصح فعلها بعد دخول وقت الوجوب اتفاقا، ويجوز بين الوقتين على خلاف في ذلك بين السبب والوقت. فالحنابلة يجوزونها قبل الزوال بناء على أن السبب انعقد ولا لم يحضر الوقت عندهم، والمرجح هو قول الجمهور في هذه المسألة، وأجوبته يمكن أن يجاب عنها، أدلته يمكن أن يجاب عنها بما ذكرنا. كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع ونتتبع الفيء، الفيء هو الظل، نعم الفيء هو الظل، فيه ظل لكنهم يتتبعونه لقلته، لو كان كثيرا ما تتبعوه لوسعهم. الآن لو تصورنا من المسجد على شارع كبير والرصيف متر واحد، ويطلعون الناس من صلاة الجمعة، هل هذا الرصيف يتسع الناس كلهم؟ أو يتتبعون واحد رجل على الرصيف واحد برا واتقاء السيارات عند الرصيف، ويتتبعون هذا الرصيف من يتتبعون الظل خشب الحر؟ فإذا كان المكان لا يستوعب لا بد من تتبع ولا بد من قصده، لو كان واسع كبير يحمل الناس من غير تتبع. الحديث الثامن. نعم،
الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان؟
نعم، في الحديث الثامن يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، ألف لام ميم تنزيل السجدة، هذه في صلاة الفجر يوم الجمعة، وهل أتى على الإنسان؟ والمناسبة ظاهرة، لأنه في السورتين ما يدل على شيء مما حدث ويحدث في هذا اليوم العظيم، ففيه دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر من يوم الجمعة، والمناسبة ظاهرة لأن السورتين اشتملتا على شيء مما حصل ويحصل في هذا اليوم العظيم. جاء عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على أنه كان يدين ذلك، يدين ذلك من هنا أنه لا يخل به إلا نادرا، إلا نادرا، وهذه السنة كانت تكون مهجورة في كثير من المساجد، لا سيما إذا كان الإمام لا يحفظ هاتين السورتين، أو كان المأموم من يتضايق من قراءة هاتين السورتين، لا سيما أن الناس قد ربوا على عدم الإطالة، على تخفيف الصلوات بما فيها صلاة الفجر التي مشهودة. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، نعم، تشهده الملائكة. وأيضا كما جاء في الحديث، أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. ومع الأسف كثير من الأئمة لا يحتمل هذا التطويل، وعود الناس على التخفيف بحيث صاروا يتضايقون لو زيد فيها آية واحدة، يدين ذلك جاء بسند لا بأس، لكن الدوام معناه الغالب. هم يقولون من باب أن لا تشبه بالواجبات لا يداوم عليهم، المستحبات ينبغي أن لا يداوم عليهم من هذا الباب، لا تشبه بالواجبات، فيظنها العامة أنها واجب. ولا بد من تمرين العامة على السنن، ولا بد من إطلاعهم على السنن، لأنه في عصر مضى يعني قبل 50 سنة وقف رجال الحسبة على عمال يعملون في بستان، مع قبل زوال الشمس في يوم الجمعة، فلما نوقشوا ما عرفوا أن هذا يوم الجمعة، لأن الإمام ما قرأ هاتين السورتين في صلاة الفجر. إذا عودوا على هذا خلاص اعتادوا، بحيث لو لم يقرأ خلاص ناموا وتركوا صلاة الجمعة، فلا بد من تعويدهم على هذا، وأيضا ترك هذا في بعض الأحوال ليعرفوا أن هذا سنة وليس بحتم، وليس بحتم. نعم.
باب صلاة العيدين. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب صلاة العيدين: والعيدان تثنية عيد، هو اسم لما يعود ويتكرر في وقت معين محدد، وهما عيدان: الأضحى الذي يقع في أثناء مناسك الحج، والفطر الذي يعقب الفطر من رمضان، الذي يعقب الفطر من رمضان. فعيد الفطر من رمضان إنما شرع لشكر هذه النعمة، إتمام هذه النعمة التي أداء ركن من أركان الإسلام والتوفيق له. كل مثل هذا في عيد الأضحى الذي فيه في العشر الذي تقدمته من العبادات العظيمة التي منها الصلاة والصيام والذكر والحج، ثم في هذه العشر ما لا يسمى في غيرها. وما من أيام من العمل الصالح فيه إن أفضل وأعظم من هذه الأيام العشر، إلا ما استثني من رجل خرج بنفسه وماله في سبيل الله، لم يرجع من ذلك بشيء. المقصود أن هذه الأيام أيام عظيمة شرع فيها عبادات، وشرع بعدها العيد شكرا لله جل وعلا على التوفيق لأداء هذه العبادات في هذه الأيام العظيمة. في الحديث: شهر عيد لا ينقصان. نعم، شهر عيد لا ينقصان. وأنا شهر عيد رمضان وذو الحجة، لكن ذو الحجة العيد في أثنائه، فيصح أن نقول أنه شهر عيد. وأما بالنسبة لرمضان فالعيد فيه ولا بعده؟ بعده. إذن كيف قيل شهر عيد والعيد بعده؟ لأنه بسببه ولأنه ملاصق له، وليقين جاء في حديث سقناه قريبا إلى المغرب فإنها وتر النهار وهي في الليل، لكن لما تعقبته من غير فاصل صارت كأنها فيه في النهار. والعيد لما تعقب رمضان من غير فاصل، نعم، كان كأنه في رمضان. وليس للمسلمين عيد ثالث غير هذين العيدين، وكان للعرب في جاهليتهم يومان يظهرون فيهما الفرح والسرور بناء على أنهما عيدان، فأبدلنا الله جل وعلا بهما أو بدلهما هذين العيدين. والعيد لا شك أنه يوم فرح وأنس وفيه فسحة في التخفف من شيء من التكاليف الواجبة، أقول الواجبة بل المستحبات، أما الواجبات لا بد من أدائها، وليس معنى هذا أنه يزاول فيه المحرمات، بل من زاول المحرمات في هذين اليومين فقد استعملهما على خلاف ما شرعا من أجله، شرعا لشكر الله جل وعلا وإظهار الفرح والأنس الذي تعقب هذه العبادات. أما من زاول المحرمات في هذين العيدين فليس هذا دليل على قبول هذه الأعمال، وليس هذا الإثم من باب مقابلة النعم بالشكر. كثير من الناس يتوسع في مثل هذا، يترك واجبات ترتكب محرمات، لكن هذا لا يكفي. نعم في الدين فسحة ولله الحمد بمزاولة بعض المباحات وبعض الأمور التي ينكف عنها المسلم في سائر أيامه. المقصود أن مثل هذا في ديننا فسحة له من الشيء اليسير، من العبث اليسير والله اليسير، كل هذا في الدين فسحة، أما ارتكاب المحرمات فلا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. هذا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر يقدمون الصلاة على الخطبة، ثم بعد ذلك في عصر بني أمية قدمت الخطبة على الصلاة، قدمت الخطبة على الصلاة. لماذا؟ يقول أهل العلم أنهم أحدثوا في الخطب ما يتورع عن سماعه بعض الناس، فإذا صلوا خرجوا، فأراد الولاة أن يلزمهم بالحضور، حضور الخطبة، لأنهم لن يخرجوا الصلاة باقية. وعلى كل حال هذه بدعة ممن جاء بها ولو كان متأولا، داخل في حيز البدعة، لأن خلاف ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان متأولا، لأنهم فيما يقول أن كون الخطبة قبل الصلاة أو بعدها لا يؤثر، كما أن الجمعة خطبتها قبل الصلاة، نعم فلتكن العيد مثلها، على أن العبادات توقيفية، العبادات توقيفية لا تقبل الاجتهاد ولا القياس، فعلى المسلم أن يلتزم بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وصلاة العيد يختلف أهل العلم في حكمها، فمنهم من يقول بسنيتها كالمالكية والشافعية، وعند الحنابلة هي فرض كفاية، هي فرض كفاية، ويرى الحنفية أنها واجبة على الأعيان، واجبة على الأعيان. معنى واجبة على الأعيان يعني علة القوم، نعم كيف؟ نعم وجوب عيني لا وجوب كفائي، وجوبا عينيا لا وجوبا كفائيا، بمعنى أنها لا تسقط عن أحد إلا المعذور، نعم إلا المعذور الذي لا يستطيع الحضور إليها، فهي واجبة في حقه. الذين قالوا بسنيتها كالمالكية والشافعية استدل بحديث خمس صلوات كتبهن الله على العباد، وحديث أيضا غمامة بن ثعلبة لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام عارضا عليه ما سمع، ومما سمعه أن الله جل وعلا أوجب على عباده خمس صلوات، ثم بعد ذلك قال أقسم أنه لا يزيد على ذلك ولا ينقص، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت له الفلاح، فدل على أنه لا يجب غير الخمس. والذين يقولون بأنها فرض كفاية كالحنابلة يقولون شعار، شعار لا بد من القيام به، فعله النبي عليه الصلاة والسلام وغضب عليه وفعله خلفاء من بعده، فلا يجوز تعطيله، نعم شعار من شعار من شعائر الدين وعلامة على هذا اليوم العظيم، فلا بد من أن يقوم به من يحصل به الغرض، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وصار سنة. أما الحنفية فاستدلوا بأدلة، منها قوله جل وعلا فصلي لربك وانحر، قالوا المراد بالصلاة هذه صلاة العيد، فصلي لربك وانحر. ومن حديث أم عطية الآتي أمرنا بإخراج العواتق والحجب والعواتق الخدور، والأمر أصله للوجوب. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يميل إلى قول الحنفية أنها واجبة على كل أحد، كل مستطيع، أنه لا يعذر فيها أحد، وكأنه من حيث النظر أقوى الأقوال دليلا. نعم.
الحديث الثاني عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار خالي البراء بن عازب يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال شاتك شات لحم؟ فقال يا رسول الله فإن عندنا عناقا وهي أحب إلينا من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثاني عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة، وفيه من الدلالة على ما مثل ما في الحديث السابق، وأن العيد لها خطبة وأنها تكون بعد الصلاة. فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك. من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، أن صلى صلاة العيد ونسك فقد أصاب النسك. والنسك هنا الذبح. ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له، يعني لا يقبل منه، بل وقت الأضحية إنما هو بعد الصلاة. والأضحية كما في بابها عامة أهل العلم على أنها سنة مؤكدة وهي النسيكة في هذا اليوم، ومنهم من يرى الوجوب لقوله في الحديث اللاحق فليذبح، وسيأتي ما فيه من صلى صلاته ونسك نسكنا فقد أصاب النسك شرط وجوابه. والشرط مركب من جملتين، والجواب مرتب على الجملتين، يعني مضى بالأمس نظيره، ما مضى نظيره؟ نعم الجمعة. لا لا لا، هنا من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة، من اغتسل ثم راح فكأنما خرج، فلا يحصل الثواب التقريب إلا بالغسل والرواح، بالغسل والرواح. لماذا؟ لأن الجواب جاء متعقبا لجملتين. وننظر هنا من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، طيب الذي لم يصلي صلاة العيد، يعني مقتضى التركيب نعم أنه لا يصيب النسك إلا إذا صلى ونسك. افترض شافعي ما صلى العيد، نعم عن صلاة العيد انتبه الساعة 9 الناس مصلين ذبح الذبيحات، تقبل ولا ما تقبل؟ من صلى. شوف اخرم بهذا ما جاء في حديث عروة بن المضرس لما جاء وأدرك صلاة الصبح ليلة النحر بالمزدلفة، وجاء في من صلى صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة قبل ذلك أية ساعة من ليل أو نهار، من أهل العلم يرى اشتراط أن يدرك الصلاة ويصلي الصلاة، ولا ينصح وقوف تنظير مطابق لما هو مطابق. نعم الآن لو فضلنا المالك ولا شافعي نعم بعد صلاة الصبح انتبه الساعة 9 وذبح ذبيحته، نقول نسك ولا ما أصاب النسك.